أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة السادسة إشكال وجواب وحاصل الإشكال أنه قد يقال بعدم جريان الاستصحاب لا في الموضوعات ولا في الأحكام وسواء كان مدرك الأحكام العقل أم النقل والسر في ذلك هو اختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاب فإن من أركان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وهذا الركن غير متحقق في جميع موارد الاستصحاب وذلك لاختلاف الموضوع في القضية المتيقنة عنه في القضية المشكوكة فدائما وأبدا موضوع القضية المتيقنة مغاير لموضوع القضية المشكوكة وإلا فلو لم يكن هناك تغاير بين الموضوعين لما حصل لنا شك في ثبوت الحكم بل نقطع أن الحكم ثابت إلا إذا شككنا في نسخ الحكم فإنه إذا شككنا في النسخ فالموضوع موجود غاية الأمر نشك في انتهاء أمد الحكم كما لو علمنا بأن اللازم إجراء الحدود على المجرمين كحد الحرابة وحد شرب الخمر وإلى آخره مما نص عليه الشارع وشككنا أن الحدود قد نسخت في الشريعة الإسلامية بعد إحراز الموضوع وهو وجود المحارب ووجود شارب الخمر وإلى غيره من العصاة والمجرمين فهنا يجري استصحاب عدم النسخ، والمقصود باستصحاب عدم النسخ يعني النسخ المتصور في حق الباري جل جلاله، بمعنى الدفع لا بمعنى الرفع، يعني بمعنى انتهاء أمد الحكم لا بمعنى رفع الحكم. لانكشاف عدم المصلحة في دوامه واستمراره، لأن هذا لا يتصور في حقه سبحانه وتعالى، إذ كل الأمور واضحة عنده. إذن فالمتحصل أنه لا يمكن جريان الاستصحاب لا في الموضوعات ولا في الأحكام لاختلال الركن الثالث وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، بل يختص في موارد الشك في نسخ الحكم لأن الموضوع محرز. ولمزيد توضيح لهذا الإشكال بالأمثلة نقول: أما بحسب الشبهة الموضوعية فمثاله ما إذا شككنا في بقاء عدالة زيد بعد ارتكابه للصغيرة، فعندنا يقين بأن زيدا عادل، ولكنه لما ارتكب الصغيرة شككنا في بقاء عدالته، فهنا يكون الموضوع في القضية المتيقنة مغايرا للموضوع في القضية المشكوكة. فإن الموضوع في القضية المتيقنة زيد العادل الذي لم يرتكب صغيرة، زيد الذي لم يرتكب صغيرة، والموضوع في القضية المشكوكة زيد الذي ارتكب صغيرة من الصغائر. إذن فاختلف الموضوع في القضية المتيقنة عنه في المشكوكة. وأما بحسب الشبهة الحكمية، دقق، فنمثل لها بمثالين. المثال الأول: ما إذا كان مدرك الحكم لهذه الشبهة النقل وليس العقل. ومثاله: ما إذا علمنا بوجوب الجمعة في زمان حضور المعصوم. ثم شككنا في بقاء الوجوب في زمان الغيبة. فهنا اختلف موضوع القضية المتيقنة عن المشكوكة. فموضوع القضية المتيقنة الجمعة في زمان حضور المعصوم، وموضوع القضية المشكوكة الجمعة في زمان غيبة المعصوم. فإذن لا اتحاد في موضوع القضيتين، ولذلك التزم الإخباريون كما أشار الشيخ الأعظم في فرائد الأصول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لهذا الإشكال. وهو اختلال الموضوع في المتيقنة عنه في المشكوكة. ونقل الشيخ الأعظم كلام المحدث الاستر أبا دي. المثال الثاني
شيخنا معذرة بس ما فهمت الفرق، هناك في مثال زيد العادل
إيه؟
زيد لم يرتكب صغيرة وزيد ارتكب صغيرة، الحين لي ما بيكون المنظور للحكم
إيه؟ يعني إيه؟ موضوع الحكم متغير. في القضية المتيقنة اللي كان عندنا علم بعدالة زيد، زيد اللي ما ارتكب صغيرة ما ارتكب صغيرة، فهذا زيد، هذا موضوع. أما القضية المشكوكة زيد الذي ارتكب صغيرة، فاختلف ذاك زيد اللي ما ارتكب صغيرة، يعني اللي ما مزح مثلا مزحة ما كذب بالمزح، لأن الكذب المزحي والهزالي يقولون بعضهم صغيرة، ولكن بعض الروايات تقول كبيرة. فكان الموضوع هناك زيد الذي لم يكذب مزاحا، وفي المشكوك زيد الذي كذب مزاحا، إذن الموضوع مختلف، ذاك زيد اللي ما كذب وهذا زيد اللي كذب،
فبتكون
شبهة موضوعية. شبهة موضوعية إيه؟ من حيث الموضوع، موضوع الحكم وهو زيد، ذاك زيد ما كذب هذا زيد كذب. فأنا شك يعني في بقاء العدالة، والعدالة موضوع لحكم شرعي وهو وجوب الائتمام وهلم جرة، وهو جواز الائتمام وهلم جرة. المثال الثاني أن يكون مدرك الحكم الشرعي العقل لا النقل، ومثال ذلك ما إذا حكم العقل بحسن الكذب، إذا اجتمع هذان الشرطان وهما وجود مصلحة من الكذب كالإصلاح بين طرفين، وعدم الإضرار بالغير، فالعقل حينئذ يحكم بحسن الكذب لأجل الإصلاح، وهم ما يضر بالغير، وكل ما حكم به العقل حكم به النقل. فبما أن العقل يحكم بحسن الكذب مع هذين الشرطين، فالشرع أيضا يحكم بجواز الكذب. فإذا ارتفع الشرط الثاني وهو عدم الإضرار بالغير، وصار الكذب فيه إضرار، هو فيه مصلحة لكن مع ذلك فيه ضرر على الغير ولو ضرر يسير، فحينئذ اختلف موضوع القضية المتيقنة عن موضوع القضية المشكوكة. فموضوع القضية المتيقنة الكذب الذي فيه مصلحة وليس فيه مضر، مضر على الغير، وموضوع القضية المشكوكة الكذب الذي فيه مصلحة ومع ذلك فيه مضر، مضر على الغير. فإذا شككنا في بقاء جواز الكذب شرعا لا يمكننا أن نستصحب الجواز لاختلاف الموضوع في القضيتين. ومن هنا التزم الشيخ الأعظم كما في فرائد الأصول بأن الاستصحاب لا يجري إذا كان مدرك الحكم هو العقل، لأنه إذا كان الموضوع موجود فالعقل يحكم بالحسن، إذا لم يكن الموضوع موجود فالعقل لا يحكم بالحسن، فأحكام العقل لا شك فيها، متى ما وجد العلة وجد المعلوم. فتحصل إذن من كل ما تلونا. هذا كل الإشكال مولاي الآن، كل هالكلام في بيان الإشكال. فتحصل من كل ما تلونا أنه قيل بعدم جريان الاستصحاب لا في الموضوعات ولا في الأحكام، سواء كان مدرك الأحكام النقل أم كان مدرك الأحكام العقل، والسبب هو اختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاب، حيث لا يكون الموضوع في القضية المتيقنة عينه الموضوع في القضية المشكوكة، وإلا لو كان عينه لبقي الحكم، فالشك في بقاء الحكم منشأه اختلاف الموضوع. ولذلك التزم الإخباريون بأن الاستصحاب لا يجري إذا كان مدرك الحكم الشر. هذا سبب قول الإخباريين بعدم جريان الاستصحاب، كما صرح المحدث الاسترابادي، لأنه الموضوع في القضية المتيقنة يختلف عن المشكوكة، فإسراء حكم القضية المتيقنة للمشكوكة هذا بلا دليل شرعي وقياس في الدين كما قالوا. شيخ مهدي اليوم يومك مولاي. خوف. وأما الشيخ الأعظم فالتزم بعدم جريان الاستصحاب إذا كان مدرك الحكم العقل، لأن الأحكام العقلية لا شك فيها، فإن كان الموضوع موجود فالحكم موجود، ومع الشك في الموضوع لا يوجد الحكم أصلا فلا معنى للاستصحاب، وبالتالي ينحصر جريان الاستصحاب فيما إذا شككنا في النسخ مولاي. إذا شككنا أن الحكم قد نسخ أم لا أجرينا الاستصحاب، لأن الموضوع محرز، والشك أن الشارع رفع الحكم أم لا. والنسخ المقصود به كما مر عليك في بحث العام والخاص بمعنى انتهاء أمد الحكم، يعني الدفع لا الرفع، لأن الرفع يستلزم جهل الباري جل وعلا. هذا هو الإشكال. الآن اللي عنده اعتراض، عنده استيضاح، عنده استفهام، يتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وإلا سندخل في الجواب الآن عن الإشكال. خوش، لأن واضح الإشكال. تمام. وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن الركن الثالث من أركان الاستصحاب موجود سواء في الموضوعات أم في الأحكام، وسواء كان مدرك الأحكام النقل أم العقل. أما بالنسبة للموضوعات كما إذا شككنا في عدالة زيدان، فلأن العرف يرى أن زيدان مرتكب الصغيرة هو عينه زيد الذي لم يرتكب الصغيرة، فالموضوع هو زيد، فكنا على يقين أن زيدا عادل، ثم شككنا لما ارتكب الصغيرة في بقايا عدالته، لكنه هو نفسه بنظر العرف، لا أن زيدا قد تغير فارتكابه للصغيرة طور من أطواره وحالة من حالاته، لا أن ارتكاب الصغيرة مقوم لماهية زيد، كالحيوانية والناطقية حتى يوجب ارتكاب للصغيرة اختلافا في الموضوع. شيخ مهدي هذا اللي أمس تسأل تقول في الجملة يعني شنو في الجملة؟ نعم في بعض الموضوعات يرى العرف الاختلاف بين وجود الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. ومثال ذلك ما إذا كان لدينا ماء بمقدار كر وزيادة ثم أخذنا منه مقدارا كبيرا وبعدما أخذنا منه مقدارا كبيرا شككنا في بقاء الماء على الكر كرية، لأنه إذا كان كر لا يتنجس إلا بالتغير وليس بمجرد ملاقات النجاسة. فهنا يمكن أن يقال إن الموضوع في القضية المتيقنة يختلف عن الموضوع في القضية المشكوكة، لأن الموضوع في القضية المتيقنة الماء الذي كان أكثر من كر الذي نراه، وأما في القضية المشكوكة هذا الماء الذي نقص بشكل كبير. فالعرف يرى التغاير بين الماء الماء بخلاف مثالنا الآخر في زيد، فالعرف يرى أن زيد واحد لم تتغير حقيقته في القضية المتيقنة عنه في المشكوكة. إذن المسألة تختلف من مورد إلى مورد، هذا مراد واضح الآن. تمام، هذا بالنسبة للموضوعات. وأما بالنسبة للأحكام فنقول بأن الصفات الدخيلة في الموضوع للحكم الشرعي على نحوين. النحو الأول الصفات المقومة، والنحو الثاني الصفات غير المقومة. هذا ما عليه العرف. والمناط في إجراء الاستصحاب على النظر العرفي وليس النظر الدقي، فلو كنا والنظر الدقي العقلي فكما ذكرتم بأنه يرى أن الموضوع في القضية المتيقنة يغاير الموضوع في القضية المشكوكة، حيث أن الموضوع في القضية المتيقنة الجمعة في زمان الحضور، والموضوع في القضية المشكوكة الجمعة في زمان الغيب، وهذا عقلا يختلف في القضية المتيقنة على المشكوكة. وكذلك الموضوع في القضية المتيقنة الكذب الذي يكون للمصلحة مع عدم الإضرار، والموضوع في القضية المشكوكة الكذب الذي يكون للمصلحة مع وجود الإضرار. فالعقل يرى الفرق بين الموضوعين، لكن ليس المناط على النظر الدقي بل المناط على النظر العرفي، والعرف يفرق بين الصفات، فبعض الصفات يراها مقومة للماهية، فإذا تخلفت لم يتحقق الركن الثالث. من قبيل ما إذا قطعنا بنجاسة الكلب ثم استحال الكلب إلى ملح وشككنا في النجاسة، فالعرف يرى أن الموضوع قد تغير. فموضوع القضية المتيقنة الكلب، وموضوع القضية المشكوكة الملح بعد الاستحالة لهذا الكلب. واضح؟ وأما في مثل حضور المعصوم وغيبة المعصوم فهذه الصفة تعتبر عرفا من الصفات غير المقومة للموضوع، بل هي من حالات الموضوع ومن أطواره. وما دامت من حالات الموضوع فيعتبر الموضوع باقيا على حالة، فلا مانع من إجراء الاستصحاب. وكذلك الكلام بالنسبة للكذب، فالعرف يرى أن الموضوع واحد في القضيتين، فالكذب الذي كان فيه مصلحة وعدم مضرة هو عينه الكذب الذي فيه مصلحة وفيه أيضا ما مضرة. فتحصل إذا مما تلونا أن الصحيح هو عدم اختلال الركن الثالث لا في الموضوعات ولا في الأحكام، لأن المناط على النظر العرفي وليس النظر الدقي العقلي. وبما أن المناط على النظر العرفي فإذا كان العرف يرى هذا الوصف المتخلف وصفا مقوما حقيقيا دخيلا في الماهية، فلا يجري الاستصحاب لاختلاف الموضوعين. وإن كان العرف يرى هذا الوصف غير مقوم وليس دخيلا في الحقيقة والماهية، فلا مانع حينئذ من إجراء الاستصحاب. واضح؟ من دون فرق. دقق يا سيد ضياء، علم إن شاء الله. من وين؟ من دون البحرين مولاي، من عالي ما شاء الله. رفع الرأس يا عالي الأبية على وزن سترة الأبية. خب مولانا الجليل، موجود مولانا الشيخ عباس. عليكم السلام سيدنا، مشتاقون مولانا، افتقدناكم يومين او ثلاثة لا اعلم.
نحن الذي افتقدناكم سماحة الشيخ.
الله يرعاكم ويحفظكم مولانا الجليل. الله يحفظكم ان شاء الله.
بالنسبة لهذه القضية التي ذكرتم سماحة الشيخ، قد يقال بان قد يقع الاختلاف يعني في العرف، منهم من يقول بأن هذه الصفة مقاومة للموضوع، وذاك يقول بأن هذه الصفة ليس مقاومة للموضوع، يعني العرف قد يقع في الاختلاف.
خب إذا اختلف العرف علي أن أعمل بما أنا أشخصه من العرف. إذا صار عندي قرار معين، هناك عرفان، فالذي أستوجهه من هذين العرفين أخذ به وأعمل به. إذا لم أستوجه واحدا من العرفين فلا يجب الاستصحاب، لابد أحرز الاتحاد في القضية المتيقنة والمشكوكة. فإن حددت العرف الصحيح فبها، إذا بقيت محتارا فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز الاتحاد بين المتيقن والمشكوك. الله يرعاكم يحفظكم مولانا. من دون فرق بين أن يكون دليل الاستصحاب هو السيرة العقلائية، وأن تكون هذه السيرة مبنية على التعبد ببقاء ما كان وليس من باب الكاشفية، أو تكون السيرة من باب الظن النوعي ببقاء ما كان، أو يكون دليل الاستصحاب هو الأخبار التي ستأتيك إن شاء الله، أو يكون دليل الاستصحاب هو الإجماع، أو يكون دليل الاستصحاب هو الظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء. فعلى كل حال وكيف كان مدرك الاستصحاب، المناط على الاتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة هو النظر العرفي. فالسيرة التي بنت على حجية الاستصحاب بنت عليه من باب كون الموضوع في القضيتين عرفية، والأخبار التي دلت على حجية الاستصحاب إنما دلت على الحجية إذا كان الموضوع في القضيتين عرفية، والإجماع الذي قام على حجية الاستصحاب إنما قام على الحجية إذا كان الموضوع عرفيا، وكذلك الظن العقلي بالملازمة بين الحدوث والبقاء. إن قلت قلت أسألك الدعاء، إن قلت سلمنا معكم فيما إذا كان مدرك الحكم النقل، مثل وجوب الجمعة فإنها وجبت بالنقل، وأما إذا كان مدرك الحكم الشرعي هو العقل، مثل حكم العقل بحسن الكذب إذا كان فيه مصلحة وليس فيه مضرة بالغير، فهنا ما دام المناط حكم العقل فإذا لم يحكم العقل بحسن الكذب لأجل وجود ضرر فيه مصلحة وفيه ضرر، فحينئذ لا تأتي الملازمة، وأن كل ما حكم به العقل حكم به الشر، لأن العقل لم يحكم بحسن الكذب إذا فيه ضرر وإن كان فيه مصلحة، فإذا لم يحكم العقل بالحسن لم يحكم الشرع بالجواز للتلازم بين الحكم العقلي والحكم النقلي، ما حكم به العقل ما حكم به الشرع. وبما أن العقل لا يحكم بحسن الكذب إذا كان فيه مصلحة وضرر على الغير، فالشرع أيضا لا يحكم بالجواز، فلا معنى لإجراء الاستصحاب. هذا إن قلت، قلت في بيتين أبيات الدعاء يا مولاي، قلت بأنه وإن كان مدرك الحكم هو العقل وأن العقل حكم بحسن الكذب إذا توفر هذان الشرطان، مصلحة وعدم مضر على الغير، إلا أن حكم النقل قد يكون أوسع من حكم العقل، فالعقل أدرك حسن الكذب بهذين الشرطين، لكن لا مانع في مقام الثبوت أن يرى الشارع جواز الكذب بشرط واحد وهو وجود مصلحة وإن كان فيه ما مضر هذا الكذب، فنحن لا نستصحب حكم العقل، بل حكم العقل معلوم، العقل يحكم بالحسن في هذين الشرطين ومع عدمهما لا حكم للعقل، إنما نستصحب حكم الشر، فلما حكم العقل بحسن الكذب بهذين الشرطين حكم الشرع أيضا،
لما انتفى شارب نعلم ان حكم العقل ارتفى، لكن هل بقي حكم الشرع ام ايضا ارتفى؟ فمع الشك يمكننا ان نستصحب بقاء حكم الشرع ما دام الموضوع بنظر العرف واحد. فلا فرق إذن بين ان يكون مدرك الحكم النقل ام العقل، فلا نقبل بكلام الاخباريين حفظهم الله وعلى كلمتهم، ولا نقبل بكلام الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه. تم الكلام الآن، إن قلت يأتيك غدا، الآن طبق. أريد أشوف هالكلام اللي قلته مولاي إشكال جواب أينه؟ لاحظ معي شيخ مهدي، هذا اللي أمس تسأل اللي قلتك بيجي هذا، وشوف. ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول. لابد تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا وأيضا محمولا، وهذا مما لا غبار عليه. هذا نظر الإشكال، يقول ترى في الموضوعات لا إشكال فيه، المفروض الموضوعات موجود اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة في الجملة لا أقل، لا أقل في الجملة كما مثلنا. نعم في بعض الموارد يمكن ما يصير اتحاد بنظر العرف، لكن في بعض الموارد يوجد اتحاد، وهذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة. وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل، بينا شلون مدركها العقل، أم النقل، بينا. وليش قال مدركها العقل؟ ناظر للشيخ الأعظم. وليش قال مدركها النقل؟ ناظر للإخباريين. فيشكل حصوله، يعني الاتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة فيها، يعني في الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه. دائما إذا شككنا في الحكم لأنه نشك في بقاء الموضوع، وإلا لو كان الموضوع موجودا لقطعنا ببقاء الحكم بسبب تغير بعض ما هو عليه. الموضوع تغير بعضه مما احتمل دخله فيه حدوثا، يعني صفة دخيلة في مرحلة حدوث الحكم، أو بقاء، يعني صفة دخيلة في مرحلة بقاء الحكم. مثال للصفة الدخيلة في مرحلة حدوث الحكم مثل حضور المعصوم، حضور المعصوم دخيل في أصل حدوث وجوب الجمعة. مثال للصفة الدخيلة في مرحلة بقاء الحكم عدم فسخ الصبي لعقد أبيه، كما لو عقد الولي أو الأب على مال الصبي. فنشك لو فسخ الصبي بعد ما بلغ فسخ العقد، هل يبقى العقد صحيحا أو ينفسخ؟ فهذه الصفة عدم فسخ الصبي دخيلة في مرحلة البقاء، يعني بقاء العقد على حالة من الصحة. وإلا يعني لو كان الموضوع ما يتغير في القضية المتيقنة والمشكوكة لما تخلف الحكم عن موضوعه إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى،
النسخ.
نعم، ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا. نسخ الله سبحانه لأحكامه ما يعني أنه رفع الأحكام، بل دفعها، يعني من الأزل كان يعلم أن هذا الحكم محدود بحد، لكن ما بين هذا للناس لمصلحة، مو أنه كان يتصور أن الحكم مصلحته دائمة ثم تبين قال لا أستغفرك يا رب العالمين غيرت حكمي. لا، من الأزل يعلم أن الحكم أصلا محدود بحد معين وقت، لكن الناس كانوا يتصورون أنه دائم. إذن ما يبدو لله في شيء، إنما يبدو للناس، فإبداء الله بمعنى إظهاره للناس، مو أنه بدا له، حاشاه من أن يبدو له شيئا، فكل شيء عنده. ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، القضيتين يعني المتيقنة والمشكوكة بحسبهما، يعني بحسب الموضوع والمحمول، وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه، لا محيص عنه في جريانه، يعني لا محيص عن الاتحاد، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف مو العقل مولاي، بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي ليس صفة مقومة بل صفة غير مقومة، مثل حضور المعصوم ليس صفة مقومة لوجوب الجمعة، مما يعد بالنظر العرفي من حالاته وإن كان واقعا من قيوده ومقوماته. يمكن في الواقع والله أعلم الحضور قيد مقوم من الجمعة، لكن نحن والنظر العرفي ما نعمل بالمغيبات وما هو في علم الله سبحانه وتعالى، شأننا على النظر العرفي، وإن كان واقعا من قيود ومقومات، لعل الحكم من الأصل وجوب الجمعة خاص بحضور المعصوم ما ندري، لكن ما دمنا شاكين يمكننا الاستصحاب ما دام الموضوع بنظر العرف موجود. كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية ثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخل فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان. لماذا؟ ضرورة صحة إمكان، يعني أي مدرك كان للاستصحاب، كان مدرك الاستصحاب السيرة، كان مدرك الاستصحاب الإجماع، كان مدرك الاستصحاب الأخبار، كان مدرك الاستصحاب الظن بالملازمة، ضرورة صحة إمكان دعوة بناء العقلاء على البقاء تعبدا، إذا كانت السيرة تعبدية محضة أو من باب الكاشفية، أو لكونه يعني البقاء مظنونا ولو ظنا نوعيا، فضلا عما إذا كان ظنا شخصيا، أو دعوة دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا بلا تفاوت في ذلك، بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا، أما الأول وهو النقل فواضح، وأما الثاني إذا كان مدرك الحكم العقل، هذا اللي عبرنا عنه بلسان إن قلت قلت وختمنا، وأما الثاني فلا تقول أنه ما يمكن إجراء الاستصحاب، فنقول يمكن، وذلك لماذا؟ وأما الثاني فلأن الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل به، يعني بحكم العقل عند طرو انتفاء ما احتمل دخله، يعني عدم الضرر، حسن الكذب عقلا مع عدم الضرر، الآن انتفى عدم الضرر صار فيه مضرة مما لا يرى مقوما له، لكن عدم الضرر هذا لا يعتبر مقوم بنظر العرف، كان مشكوك البقاء هذا الحكم عرفان لاحتمال عدم دخله فيه واقعا، يحتمل أن عدم الضرر ليس داخل في الحكم أصلا في مرتبة الواقع، وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا، أما العقل ما يحكم بحسن الكذب إلا إذا ما كان فيه مضر، فيه مصلحة وليس فيه مضرة، لكن لعل في الواقع تكفي مجرد وجود مصلحة ولا يشترط عدم المضرة، فإذا احتملنا ذلك أجرينا الاستصحاب، إن قلت يأتيك والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.